السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم رمضان لنا ولجميع المسلمين برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يمن علينا بفضله سبحانه وتعالى بإدراك مواسم الخير. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر رضوان وعفو وعافية، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل الدواء وأن يرفع الوباء بمنه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، إنه جواد كريم. من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يدرك هذا الشهر وأن يمن عليه بإدراك آخره. وقد شرع الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر عبادات عظيمة هي محل إجماع من أهل الإسلام ولله الحمد، فمنها زكاة الفطر، ومنها التكبير عند ثبوت رؤية الهلال وعند ثبوت عيد الفطر. وقد تم هذا الشهر ولله الحمد. أسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، يعني أن هذا الشهر بمنه وفضله سبحانه وتعالى ولو كان شهرا ناقصا، بمعنى كان 29، فإنه تام بفضله سبحانه وتعالى، فهو حكم التام. كما ثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه الخمس مرة 3 مرات، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس الإبهام في الثالثة صلوات الله وسلامه عليه: الشهر يكون 30 ويكون 29. فهذه السنوات والشهور وهذه المواسم يمن الله بها على عباده سبحانه وتعالى، يتزودون فيها من الخيرات ويضاعف فيها الحسنات سبحانه وتعالى، وهو غني عن عباده. فلهذا يشرع للمسلم أن يستغل مواسم الخير وأن يكثر فيها بما يكون من أعمال الخير، وأعظم ما يكون هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن ظنه بالله إذا دعاه إذا سأله، وهكذا في سائر أعماله. فإن حسن الظن من حسن العبادة، وتحسن عبادة الشخص بحسن ظنه لربه سبحانه وتعالى. فأقول عودا على بدء، إنه يشرع عبادات في ختام هذا الشهر، عبادات مالية أو عبادة مالية وعبادة بدنية، وهذه كلها شعائر. فزكاة الفطر والتكبير كلها من تمام هذا الشهر، وهي شعائر عظيمة. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإكمال العدة كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، فأتموا العدة 30، فأتموا عدة شعبان 30، إلى غير ذلك من الألفاظ الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا تم المسلمون العدة أو رأوا الهلال من ليلة 30 أو أتموا العدة بتمام 30، فعند ذلك يثبت عيد الفطر. فإذا ثبت عيد الفطر وهو في هذا الشهر من مغيب الشمس هذه الليلة، من مغيب الشمس بهذه الليلة تبدأ عبادة التكبير، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير جاء في كتاب الله مطلق، وكذلك جاء في السنة، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، وذوات الخدور يخرجن مع المسلمين يكبرن بتكبيرهم ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا يبين أن المسلمين في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يكبرون، وأن التكبير كان عبادة مشهورة وكان عبادة يجهر بها، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو الجهر بالتكبير، الجهر بالتكبير. وكما تقدم فإن التكبير مطلق، ولذا جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وعن سلمان وغيرهم من الصحابة ذكر التكبير بألفاظ متقاربة. وكما تقدم جاء في السنة شيء من هذا، فيكبر المسلم بما فتح الله عليه نساء ورجالا صغارا وكبارا، يكبرون من غروب الشمس. ثم هذا التكبير انتهاؤه هل ينتهي بخروج الإمام أو ينتهي بانتهاء صلاة العيد وخطبة العيد؟ على قولين لأهل العلم، فذهب مالك رحمه الله والشافعي لهم، وهو قول وقول للإمام أحمد، أن التكبير يكون بخروج الإمام. وذهب الحنابلة في القول الصحيح عنهم، وقول لبعض الشافعية، واختاره شيخ رحمه الله، أن التكبير ينتهي بالفراغ من الخطبة، وهذا هو الظاهر، لأن التكبير ينتهي بانتهاء العيد، والعيد لا ينتهي إلا بانتهاء الخطبة من يوم العيد. فإذا صليت العيد ثم خطب الإمام، وهذا كما هو المعتاد، الصلاة تكون في الجوامع وتكون في الصحراء. أما في هذه السنة فلله الحمد لهذه النازلة، فالمسلمون يصلون في بيوتهم، فليس هناك إلا الصلاة، وليس في البيوت خطبة، وليس في الصلاة في البيوت خطبة، فلهذا يشرع التكبير إلى الفراغ من الصلاة. وفائدة هذا الخلاف من جهة أن الإمام يكبر في صلاة، أنه لا بأس ويشرع للإمام أن يكبر في صلاة في خطبته، وكذلك لو أنه كان لا يحضر الخطبة، لو قام المأموم ولم يحضر الخطبة، لأن حضور الخطبة ليس بواجب، كما في حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس في يوم عيد فقال: إنا نخطب، فمن شاء فليحضر، ومن شاء فليجلس، ومن شاء فليذهب. فأن الخطبة ليست بواجبة، فلو قام إنسان أو كان إنسان في بيته فإنه له أن يكبر حتى ينتهى من خطبة العيد. والأمر في هذا واسع ولله الحمد. فيشرع التكبير دم على هذه الصفة من مغيب الشمس، ويشرع إظهار التكبير، وهذه من العبادات التي يجهر بها، والجهر بالتكبير والذكر يشرع في مواطن، وهذا الموطن من أعظم المواطن التي يجهر فيها بالتكبير. وكان عليه الصلاة والسلام كما روي عنه يجهر بالتكبير، وهذا جاء في أخبار مرفوعة، وجاء في أخبار موقوفة. من الأخبار المرفوعة ما رواه ابن خزيمة والبيهقي عن ابن عمر من طريق عبد الله بن عمر العمري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد يخرج معه الفضل والعباس، وكذلك عبد الله بن عباس وعلي جعفر والحسن والحسين وزيد بن حارثة وأسامة وابن أم أيمن يخرجون معه عليه الصلاة والسلام. قال: وكان عليه الصلاة والسلام يخرج ويجهر بالتكبير والتهليل. وثبت هذا عن ابن عمر بإصحيح عند الشافعي أنه كان يجهر بالتكبير رضي الله عنه. فالجهر بالتكبير مشروع وهو كذلك مطلق في صفته كما تقدم، وهذا من التيسير والسعة، لأن المقصود هو التكبير والتعظيم، والألفاظ التي وردت عن الصحابة كلها جاءت بيانا وتفسيرا لما جاء في مطلق الكتاب والسنة. وهذا العيد عيد خاص لأهل الإسلام، هذه أعياد أهل الإسلام، عيد الأضحى الفطري، ويلحق بعيد الأضحى أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما قال عليه السلام فيما رواه أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فكلها أيام عيد، فكلها أيام عيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث عند أحمد وأبي داود، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه أحمد بإسناد على رسم الشيخين رحمة الله عليهما، أنه جاء إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما النيروز والمهرجان، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان؟ فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا، أو قال أبدلكم يومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد النحر. وقوله عليه الصلاة والسلام خيرا منهما لا بالتفضيل، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا بدلا منهما، وقد يطلق هذا الفعل على جهة أفعل التفضيل ولا يراد به التفضيل، كما قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر مقيلا، ولا خير في مستقر الكفار فرح وسرور، ولهذا كما تقدم شرع فيه أنواع من الفرح والسرور، منها ملة خالصة، ومنها ما هو من باب الترويح عن النفس، ومن ذلك أنه يشرع في أخذ الزينة ولباس الزينة، وهذه هي المسألة الثالثة، وهو أخذ الزينة في هذا اليوم، فقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة من استبرق تباع في السوق فاشتراها، ثم جاء بها يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله خذها فتجمل بها للعيد والوهود، فقال عليه الصلاة والسلام هذه لباس من لا خلاق له، هذه لباس من لا خلاق له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه لما ذكر أنه يتجمل بها لصل في هذا، والأقرب والله أعلم هو التفصيل في هذه المسألة، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك جاء عند البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل لهذا اليوم، قولوا اغتسل كل يوم، قال أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، فقال الغسل يوم الجمعة وعيد ويوم عرفة، هكذا قال رضي الله عنه فيما روي، فهو شاهد أيضا آخر لقول ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الغسل من قال به من جماهير العلماء هل يشرع بعد طلوع الفجر؟ الأظهر والله أعلم أنه يشرع عند الخروج إلى الصلاة، عند الخروج إلى الصلاة، وهذا يكون بعد طلوع الفجر، فذكر العلماء ذلك، ذكر بعض العلماء أنه يغتسل إذا الصلاة لصلاة العيد، يعني في هذا اليوم في يوم العيد. ومن أهل العلم من قال يغتسل من الليل، ودام الأمر لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأمر فيه واسع، والأقرب والله أعلم أنه إذا أصبح يوم العيد وكان بدنه نظيفا خال من الروائح وما يعلق به، فالأظهر والله أعلم أنه يكتفى بذلك، لأن المقصود منه النظافة وهي حاصلة منه، وبهذا يحصل بغسله ولو كان في الليل ولو كان قبل ذلك. فلهذا فلهذا الغسل المقصود به النظافة لهذا اليوم كما هو جماهير العلماء رحمة الله عليهم. المسألة الخامسة في هذا الباب، المسألة الخامسة في هذا الباب هي مسألة تتعلق بالأكل يوم العيد. يشرع في عيد الفطر المبادرة إلى الفطر بالفعل وإن كان مفطرا في الحكم في يوم العيد، فهذا يوم عيد يحرم صيامه بإجماع المسلمين، ولهذا يشرع الفطر فيه بالفعل كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى البخاري عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم العيد حتى يأكل تمرات، وروى البخاري مجزوما به ويأكلهن أفرادا، وقد وصله البخاري في الأدب المفرد، وجاء في رواية أنه يأكلهن ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، فالمقصود أنه يأكلهن أفرادا، والله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. الترمذي وروى الترمذي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل قبل أن يخرج يومات، ولا يأكل في عيد الأضحى حتى يرجع من الصلاة، وكأن السر والله أعلم أنه يأكل من أضحيته كما في الحديث حتى يأكل من أضحيته، وجاء في رواية البيهة يأكل من كبدي أضحيته، لأنه في عيد الأضحى كان مفطرا قبل ذلك، لأنه كان مفطرا ولم يكن الصوم عليه واجبا، فلهذا كان العمل بالسنة المتعلقة بالأضحى والمبادرة إلى الأكل من لحم الأضحية هو الأولى. أما في عيد الفطر فقد كان الأكل وسائر المفطرات في هذا اليوم حرما عليه بالأمس، ثم كان اليوم واجبا عليه، فكان ممتثلا ومسارعا إلى امتثال أمره سبحانه وتعالى، فكأنه يقول: يا ربي استجبت لأمرك وأسرعت إليه بالنية والعمل. فهو إن كان مفطرا بالنية لكنه يفطر بالفعل، يبادر فطر بالفعل، فلهذا كان يأكل تمرات عليه الصلاة والسلام. وهذا نوع اختيار منه عليه الصلاة والسلام لما يفطر عليه، وهذا التمر معلوم ما للتمر من فائدة، وكان عليه الصلاة والسلام في اختياره في طعامه اختيارا مقصودا منه عليه الصلاة والسلام، فكما جاء بإصلاح الروح فقد جاء بإصلاح البدن، بل قال العلامة القيم رحمه الله: كان له عليه الصلاة والسلام تأنق واختيار في اختيار طعامه صلوات الله وسلامه عليه، في أخذه وجمعه بين النوعين، فكان لا يجمع بين نوعين حارين ولا نوعين باردين، بل يجمع بين الحار والبارد، فيكسي البرد هذا وبحر هذا حتى يدخل إلى الجسم معتدلا فلا يضر الجسم. وهذا لا شك من أصول الطب والصحة المتفق عليها قديما وحديثا، وهو عليه الصلاة والسلام جاء بما فيه خير الدنيا والآخرة بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. المسألة السادسة والأخيرة في هذا أنه يشرع في هذا اليوم صلاة العيد، وهي عند جماهير أهل العلم مستحبة، وقيل إنها فرض كفائي، وذهب أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام إلى أنها واجبة صلاة العيد على كل مكلف، وهو قول قوي، وهذا القول قول قوي. فيشرع في هذا اليوم ويجب على هذا القول صلاة العيد، وصلاة العيد كما بأن يكبر 7 تكبيرات، وفيها مسائل. وفيها مسألة، المسألة الأولى أنه لا يشرع صلاة قبل صلاة العيد، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام لم يمكن يصلي قبلها، وكان كما في رواية عند ابن مد الخدي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل صلاة العيد، فإذا رجع إلى بيته صلى 2 ركعتين، وإسناد حسن من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، فكان يصلي 2 ركعتين في بيتي. أما في المصلى فلم يكن يصلي صلاة العيد في المسجد، فإنه يؤدي صلاة تحية المسجد. صلاة تحية للمسجد، لكن لو صليت كما تقدم في المصلى أو كما يصلمون اليوم في بيوتهم، كما يصليها الناس اليوم في بيوتهم وعامة أهل الإسلام، وربما صلىها بعض الناس في غير البيوت من أهل الإسلام، لكن إذا صليت في البيوت فإنه لا يصلى قبلها، بل يبادر إلى صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، بقيد رمح، يعني بنحو ربع ساعة من طلوع الشمس، فيشرع صلاة العيد ولا صلاة قبار كما تقدم. وإما يشرع في صلاة العيد أنها كغيرها من الصلوات، أنه يقال فيها دعاء الاستفتاح، سبحانك الله وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول الله باعد بيني وبين خطاياي كما بعد التشرق والمغرب، اللهم اغسل لي من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، أو نحوها من الأدعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء هل يقال بعد التكبيرات الزوائد أم وقبل 6 الزوائد؟ قولان لأهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه يقال بعد تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد، ومن أهل العلم من قال يقوله بعد الزوائد، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، والأظهر والله أعلم أنه يقول تكبيرات الزوائد. أما التعوذ فإنه يقوله قبل الفاتحة بعد التكبيرات الزوائد، لأن التعوذ للفاتحة لقراءة القرآن، والاستفتاح لاستفتاح الصلاة، فيضع كل ذكر في موضعه، هذا هو الأقرب للسنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام، وأن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق، وأن يعيد علينا رمضانات عديدة ومدد مديدة بخير وعف وعافية ونصر للإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الداء وأن ينزل الدواء بمنه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا توبة نصوحة بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.